اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الخاتمة، في خاتمة الجزء الثاني، في تعارض الأدلة. الكلام في تعارض الأدلة يقع في أربعة أبحاث، حتى نسلسل أبحاثنا حتى نعرف شلون نمشي بالأبحاث. البحث الأول من الأبحاث الأربعة يتعرض فيه المصنف إلى بيان التعارض المصطلح. شنو المقصود بمصطلح التعارض في محل الكلام؟ هذا البحث الأول. قبل أن نبين البحث الثاني والثالث والرابع، تعلمون أن التعارض إما أن يكون تعارضا مستقرا وإما أن يكون تعارضا غير مستقر. مار علينا هذا التعارض، إما أن يكون تعارض غير مستقر قابل للعلاج، وإما أن يكون التعارض تعارضا مستقرا غير قابل للعلاج. البحث الثاني يقع فيما يرتبط بالتعارض غير المستقر. البحث الثاني من الأبحاث الأربعة هو التعارض غير المستقر. تعارض غير مستقر يعني شنو؟ يعني يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. لا يستقر التعارض، تعارض بدوي أولي. أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء. أكو تعارض بدوي في العالم الفاسق، الدليل الأول يقول بوجوب إكرامه، الدليل الثاني يقول بعدم جواز إكرامه، فيقع التعارض. لكن هذا تعارض بدوي سرعان ما يزول ولا يستقر، ويجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، جمع العرفي حمل المطلق على المقيد، هذا جمع عرفي، حمل العام على الخاص، هذا جمع عرفي. فنتحدث في البحث الثاني عن الجمع العرفي، الجمع العرفي في بيان حال التعارض غير المستقر. أقسام الجمع العرفي، تطبيقات على الجمع العرفي، وكل ما يرتبط بذلك، هاي البحث الثاني. البحث الثالث والرابع نجي إلى التعارض المستقر. البحث الثالث نبحث في التعارض المستقر والبحث في القاعدة الأولية في التعارض المستقر. إذا تعارض الدليلان تعارضا مستقرا بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، شنو مقتضى القاعدة الأولية؟ زين، يعني شنو قاعدة أولية؟ مقصود بالقاعدة الأولية هو الخروج بنتيجة في ضوء دليل الحجية فقط، بأن نقصر نظرنا على دليل الحجية، الدليل الدال على حجية الخبر، الخبرين المتعارضين، بالإحاظ دليل الحجية. شنو النتيجة؟ شنو القاعدة؟ هل أن القاعدة تقتضي التساقط أو أن القاعدة تقتضي التأخير؟ يعني إذا أجى دليل يدل على حجية خبر الثقة وعندنا خبرين متعارضين، لنا خبران لثقتين متعارضين، شو يقول الدليل الحجية؟ حجية كل من الدليلين وبالتالي التأخير. لو يبتلي بالإجمال مثلا ونلتزم بالتساقط وعدم حجية شيء من الدليل من الخبرين، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة اللي تعالج التعارض، هذا نسميه القاعدة الأولية. فهذا البحث الثالث. البحث الأول في التمهيد في تعريف التعارض المصطلح، والبحث الثاني في قاعدة الجمع العرفي، والبحث الثالث في القاعدة الأولية في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية بقطع النظر عن الأخبار الخاصة. والبحث الرابع والأخير هو البحث في التعارض المستقر على ضوء الدليل الخاص، يعني القاعدة الثانوية على ضوء الدليل الخاص. شنو الدليل الخاص؟ الروايات والأخبار العلاجية التي عالجت التعارض. شارع المقدس يدري الفقيه حينما يستنبط يتعارض عند أحيانا الخبران مثلا الحجتان، فلابد من أن يشرع، لابد من أن يشرع قوانين للتعارض. فجاءت روايات تعالج التعارض، هاي الروايات تسمى الروايات العلاجية، الأدلة الخاصة التي دلت على العلاج. فنبحث في مقتضى القاعدة، هل أن القاعدة تقتضي التخيير أو تقتضي ترجيح أحد الخبرين المتعارضين مثلا على الآخر؟ شنو القاعدة؟ هاي القاعدة الثانوية. القاعدة الأولية، هل أن القاعدة الأولية تقتضي التخيير أو التساقط؟ ثم القاعدة الثانوية، هل أن القاعدة الثانوية تقتضي التخيير؟ لأن عندنا روايات دلت على التخيير. أو أن القاعدة تقتضي الترجيح، لأن عندنا روايات دلت على الترجيح. هاي الترجيح بالشهرة، الترجيح بمخالفة العامة ونحو ذلك. نبحث في القاعدة في البعث الرابع في الروايات الخاصة تدل على شنو، ثم العلاج، علاج فقط فيما ورد في النصوص أو لا نعمم لكل مرجح يرجح أحد الخبرين، هذا يجب البحث الرابع. فعندنا أبحاث أربعة، لذلك قال الخاتمة في تعارض الأدلة التمهيد قاعدة الجمع العرفي، التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية فقط من دون نظر إلى الروايات الخاصة، والبحث الرابع في حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. المصنف ما رقم الأول باعتبار تمهيد وتعريف للتعارض، الأول ذكر بعنوان تمهيد وذكر أبحاث ثلاثة، الكلام يقع في التمهيد. بالنسبة إلى التمهيد هو البحث الأول المشار إليه في بيان التعارض المصطلح، وفي التمهيد الكلام يقع في جهات متعددة. الجهة الأولى في تعريف التعارض، في تعريف التعارض، لعلنا نتحدث في جهات ثلاثة. هاي الجهة الأولى في تعريف التعارض المصطلح، ولتعريف التعارض لابد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول كما تقدم مرارا، والجعل يثبت بمجرد التشريع، بمجرد تشريع المولى للحكم، والمجعول يتوقف على وجود الموضوع خارجا وتحقق كل قيوده. الذي نقوله هنا أن الدليل إنما يدل على الجعل، مو عندنا جعل ومجعول. الدليل مثلا حينما تجينا رواية من زرارة تقول لا أحمل أرنب حرام، هذا الدليل هل يكشف ويحكي عن الجعل أو يكشف ويحكي عن المجعول؟ الجواب واضح، نقول الدليل إنما يحكي عن الجعل. حينما يقول زرارة لا أحمل أرنب حرام يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس جعل حكما شرعيا بتحريم لحم الأرنب، ولا نظر للدليل لمرتبة المجعول. الدليل ما ينظر للمجعول من خلال الرواية مثلا، الرواية لا تدل على ثبوت المجعول لوضوح أن المجعول يختلف من فرد إلى آخر. الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هاي تكشف عن الجعل وتكشف عن أصل التشريع ولا تكشف عن المجعول. لأن إحنا جميعا الآن إذا فتحنا القرآن الكريم وقرينا الآية ما يمكن أن نقول أن الآية تتحدث عن المجعول وعن مرحلة الفعلية. ليش؟ لأن إحنا نحن مختلفون في مرحلة الفعلية. شخص مثلا واجد للاستطاعة اسمه طالع بالقرآن مثلا يروح السنة يتوفق إن شاء الله، فالفعلية بالنسبة إلى ثابتة، هو يقول الآية تتحدث عن فعليتي. إحنا الآخرين نقول لا، الفعلية مو ثابتة في حقنا، الآية تتحدث عن فعليتنا. هذا ما إلى معنى، الفعلية تختلف من شخص إلى آخر. الآية تتحدث عن قضية مشتركة بين جميع المكلفين، والمشترك هو الجعل والتشريع. زين، فإذا الذي يكشف الدليل عنه هو مرتبة الجعل، مدلول الدليل هو مرتبة الجعل. زين، ثم هناك مرحلة ثالثة غير الجعل وغير المجعول، هي مرحلة الامتثال ومرحلة تطبيق المكلف لعمله على طبق المأمور به. هذا من الواضح جدا أيضا، الدليل لا ينظر إلى ذلك، الدليل لا ينظر إلى مرحلة الامتثال. زين، فنتيجة هاي المقدمة، حتى ننتقل للمقدمة الثانية، نتيجة المقدمة الأولى هو أن مدلول الدليل هو الجعل والتشريع، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن التنافي له أنحاء ثلاثة. التنافي تارة يكون في مرحلة الجعل والتشريع، يتنافى الحكمان جعلا، مثل إيش؟ كما لو جعل وجوب الحج، كما لو قام دليل على أن الحج واجب، وقام دليل آخر مثلا على أن الحج حرام، فيقع التنافي بين الدليلين. تنافي في أي مرحلة؟ في مرحلة الجعل أساسا لا يمكن الجمع بين هذين الجعلين، ما يمكن المولى أن يجعل وجوب الحج وفي نفس الوقت أن يجعل تحريم الحج، نفس الجعل نفس الجمع بين الجعلين، هذا أمر غير ممكن. هاي المرحلة، هذا النحو الأول، تنافي بين الجعلين. النحو الثاني، أن لا يكون هناك تناف بين الحكمين في مرحلة الجعل، وإنما يكون التنافي في مرحلة متأخرة عن الجعل، في مرحلة المجعول، شوية شوية ننتقل. تنافي في مرحلة المجعول، شنو مثاله؟ شوفوا المثال، كما لو جعل الشارع المقدس الوضوء على واجد الماء، يشرع أصلا، يشرع حكم، يقول الذي يجد الماء الواجد يجب الوضوء عليه، هذا تشريع، ويشرع إلى جنبه تشريع آخر يقول يجب على الفاقد، الفاقد للماء، التيمم. أكو تنافي بين الجعلين؟ شارع يمكن أن يجمع بين الجعلين أو لا؟ الجواب لا، ماكو تنافي، يمكن أن يجمع، يمكن يقول يا ب اللي يجد الماء وظيفته التيمم، اللي يفقد الماء وظيفته الوضوء، الأول وظيفته الوضوء، الثاني وظيفته التيمم. ماكو تنافي بين هذين الجعلين في عالم الجعل وفي عالم التشريع، لا تنافي. نعم، في مرتبة الفعلية هناك تنافي بين الحكمين، في مرتبة الفعلية إذا كان الشخص واجدا للماء نقول يجب عليك فعلا الوضوء، إذا كان الشخص فاقدا للماء نقول يجب عليك فعلا التيمم. أما أن يتحقق الفعلية لكلا الحكمين في آن واحد، هذا غير ممكن، ما يمكن أن يكون الحكم الأول فعليا وفي نفس الوقت الحكم الثاني فعليا. ليش؟ لأن الفعلية تتوقف على شنو؟ تتوقف على تحقق الموضوع، ولا يمكن بالنسبة إلى مكلف واحد في آن واحد أن يوجد ويتحقق بالنسبة إليه موضوعا الحكمين معا، هو يكون واجد للماء حتى يجب عليه الوضوء فعلا، وفي نفس الوقت يكون فاقدا للماء حتى يجب عليه التيمم فعلا، لا يمكن أن يجتمع هذان الحكمان الشرعيان في مرتبة الفعلية، وإن أمكن أن يجتمعا في مرتبة الجعل والتشريع. هذا النحو الثاني. النحو الثالث هو أن لا يكون هناك تناف بين الجعلين، ولا يكون هناك تناف بين المجعولين، وإنما يكون التنافي في مرتبة الامتثال، امتثال الحكمين المجعولين. يعني شنو تنافي في مقام الامتثال؟ يعني أن قدرة المكلف تضيق عن أن يمتثل، عن أن يمتثل كلا الحكمين، ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الحكمين. كما لو ابتلي المكلف بإنقاذ غريقين، فحينئذ الشارع المقدس شو يسوي؟ يكلف بإنقاذ كل غريق بشرط ترك إنقاذ الآخر. هو شوف قدام زيد وعمرو يغرقان، شنو تكليف الشرعي؟ الشارع المقدس يدري أن قدرته تضيق عن امتثال كلا الأمرين، فشي يقول له؟ يقول له أنقذ عمرا إذا تركت إنقاذ زيد، وأنقذ زيدا إذا تركت إنقاذ عمرو. زين، أكو تنافي بين الجعلين لو لا؟ أكو تنافي؟ الجواب لا. يمكن للشارع العاقل الحكيم العادل أن يقول له أنقذ زيدا بشرط ترك إنقاذ عمرو، وأنقذ عمرا بشرط إنقاذ ترك زيد. ماكو تنافي في مرتبة الجعل، كما لا تنافي في مرتبة المجعول أيضا، ماكو تنافي. ليش؟ لأن المكلف إذا ترك الإنقاذين معا، ترك هم ظل يباوع على زيد ظل يباوع على عمرو، فتحقق الشرط الأول فكان فعليا، وتحقق الشرط الثاني فكان فعليا. فالفعلية هم أيضا يمكن أن تجتمع، الفعليتان تجتمعان، المجعولان يجتمعان. وإنما وين أكو ضيق؟ الضيق في عالم الامتثال، ولا يمكن أن يمتثل كلا الجعلين، كلا الحكمين المجعولين ما يمكن أن يمتثل. فالضيق إنما يكون في قدرة المكلف، التنافي إنما يكون في قدرة المكلف. زين، إذا عرفت هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى بينا أن مدلول الدليل هو مرتبة الجعل، بالمقدمة الثانية بينا ثلاثة أنحاء للتنافي. إذا ورد دليلان متنافيان، حتى نبين شنو المقصود بالتعارض الاصطلاحي، إذا ورد دليلان متنافيان، فإن كان التنافي في مرتبة الجعل في المرتبة الأولى تنافي من النحو الأول، بحيث لا يمكن صدور التشريعين معا، هذا شنو معنى؟ معنى ذلك أن التنافي، شوفوا إخواني، أن التنافي إذا كان أكو تنافي بين الجعلين، بين التشريعين، بحيث ما يمكن للمولى أن يجمع بين الجعلين، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أن التنافي بين الدليلين، بين الدليلين بحسب مدلولي الدليلين، يتنافى الدليلان بحسب مدلولي الدليلين. ليش؟ لأن قلنا مدلول الدليل شنو؟ الجعل. فإذا كان أكو تنافي بين الجعلين، يعني أكو تنافي بين مدلولي الدليلين، يعني مدلول الدليل الأول ما يجتمع مع مدلول الدليل الثاني. مدلول الدليل الأول شنو؟ الجعل الأول. مدلول الدليل الثاني الجعل الثاني. وهذا هو التعارض المصطلح، هذا هو التعارض، تعارض بين الدليلين. يعني شنو؟ يعني التنافي بين مدلولي الدليلين، مثل صلي ولا تصلي. فحينئذ نعرف التعارض، شنو نقول التعارض؟ التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين الناشئ والحاصل من التضاد بين الجعلين، هذا معنى التعارض. التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين الناشئ من التضاد بين الجعلين. زين، وأما إذا لم يكن التنافي في مرتبة الجعل ولم يكن التنافي في مرتبة المدلول مدلولي الدليلين، بل كان في مرتبة المجعول أو في مرتبة الامتثال، فلا يكون ذلك مرتبطا بمدلول الدليل. مدلول الدليل ليس هو المجعول وليس هو الامتثال، فلا يكون داخلا في باب التعارض. التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين الناشئ من التضاد بين الجعلين، ليس هو مطلق التنافي ولو كان بين المجعولين أو كان بين الامتثالين. فالتعارض بين المجعولين هذا وين يدخل؟ التعارض بين المجعولين قبل المجعولين، هذا السؤال شوية صعب. التعارض بين الامتثالين شو نسمي؟ التنافي بين الامتثالين شو نسمي؟ تزاحم اللي تقدم علينا الحمد لله تعالى فرغنا منه، ما راح يعيد المصنف، ما راح يذكر في هاي الخاتمة في التعارض أحكام التزاحم كما يذكر البعض، ما له علاقة. التعارض شيء والتزاحم شيء آخر. التعارض هو التنافي بين الجعلين، بين مدلولي الدليلين يعني بين الجعلين. أما التزاحم تزاحم بين الامتثالين، هذا التزاحم بين الامتثالين تقدم في بعض الأبحاث العقلية في اشتراط القدرة بالمعنى الأعم. اشتراط القدرة بالمعنى الأعم هناك ذكر المصنف أحكام التزاحم وش نسوي للدليلين المتزاحمين. هذا بحمد الله فرغنا منه، المرحلة الثالثة التنافي بين الامتثالين. كيف شيخ أحمد من نقول هذا فرغنا منه؟ زين. أما الثاني التنافي في المجعولين، التنافي بين المجعولين، هذا شنو؟ مثل ايش قلنا؟ مثل فعلية وجوب الوضوء وفعلية وجوب التيمم، هذا يدخل في باب الورود اللي راح يتحدث عنه قريبا المصنف في نفس التمهيد، ومنا نعرف ليش المصنف يتحدث في التمهيد عن الورود، لأن الورود هو في الحقيقة كأنما هو محترز التعارض. التعارض من عرفناه قلنا هو التنافي بين مدلولي الدليلين الناشئ من التضاد بين الجعلين، يعني لن ناشئ من التضاد بين المجعولين يعني غير الورود. فالورود كأنما محترز التعارض، لذلك هو راح يتعرض له في هذا التمهيد المعقود لبيان التعارض المصطلح، لأن قد يجي واحد ابتداء يجي يقول احنا قاعد نتحدث عن التعارض وتعريفه، شنو مدخلية الورود في ذلك؟ مدخليتها هاي اتضحت أن التعارض التنافي إلى مراحل ثلاث، واحد من المراحل هو التعارض ومرحلة التزاحم اللي تقدمت، ومرحلة ثانية هي الورود الآتي الحديث عنه. هذا بالنسبة إلى تعريف التعارض، هاي الجهة الأولى. هذا بعض الكلام اللي ذكرناه تقدم في الحلقة الثانية في المصنف يحيل عليه، الآن عدنا إحنا بشكل مجمل. تمهيد قال ما هو التعارض المصطلح؟ قال التعارض المصطلح هاي الجهة الأولى قلنا. التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل لا المجعول ولا الامتثال، وإنما مدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين اللي ذكرناه بالمقدمة الثانية، أو الامتثالين النحو الثاني والنحو الثالث، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن منه؟ عن مفاد الدليل. الدليل لا يدل على المجعول ولا يدل على الامتثال كما تقدم في الحلقة السابقة. هذا الكلام في الجهة الأولى. الكلام في الجهة الثانية، بعدما عرفنا أن في الجهة الأولى بعدما عرفنا من أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وأن التعارض لا بد له من دليلين متنافيين بحسب المدلول، هذا كله مستبطن في تعريف التعارض. التعارض شو يقول؟ التنافي بين مدلولي الدليلين. فإذا لابد عندنا من دليلين، هذا أولا. ثانيا لابد من أن يكون هناك تناف بين الدليلين. ثالثا لابد أن يكون التنافي بين مدلولي الدليلين. فإذا هذا كله لابد أن يكون متوفرا حتى يتحقق التعارض. المصنف يقول يترتب على ذلك أن التعارض لا يتحقق إلا بين دليلين محرزين، ولا يتحقق التعارض إذا كان أحد طرفي التنافي أو كل منهما أصل عملي. الأصل العملي لا يعارض بأصل عملي، ما ينطبق عليه تعريف التعارض، كما أن الأصل العملي لا يعارض دليلا اجتهاديا. فلا بد من وجود دليلين محرزين. يعني مثلا يجينا خبر يقول لحم الأرنب حرام، خبر يجي لحم الأرنب جائز ولا بأس به، هذان دليلان متنافيان بحسب المدلولين، بحسب مدلولي الدليلين في مرتبة الجعل. ما يمكن الشارع أن يجعل الوجوب، يجعل التحريم ويجعل الإباحة في نفس الوقت والحلية، ما يمكن. فيتحقق التعارض بين الدليلين المحرزين. وأما بالنسبة إلى الأصلين العمليين، نقول لا يمكن أن يتحقق التعارض. أصل عملي مع أصل عملي ولو كانا متنافيين، كما في البراءة مثلا والاستصحاب، إذا شككنا في زمان الغيبة بوجوب صلاة الجمعة، فالاستصحاب يقتضي شنو؟ يقتضي الوجوب. نقول كانت الجمعة واجبة في زمان الحضور، الآن نشك في وجوب الجمعة في زمان الغيبة فنستصحب ذاك الوجوب السابق. فالاستصحاب يقتضي شنو؟ يقتضي الوجوب. في جانب الاستصحاب البراءة تقتضي عدم الوجوب. نقول إحنا الآن نشك في أصل التكليف، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن لا نعلم بالتكليف لا نعلم بالوجوب، فحينئذ البراءة تقتضي عدم الوجوب، فيقع التنافي بين الاستصحاب الذي يقتضي الوجوب وبين البراءة التي تقتضي عدم الوجوب. هذا التنافي هل يكون من التعارض أو لا؟ الجواب لا. المصنف يقول لا يمكن أن يتحقق التعارض بين الأصلين العمليين، لأن الأصلين وإن كانا متنافيين، لكن هذا التنافي ليس بحسب مرتبة الجعل، هذا التنافي ليس بحسب مرتبة الجعل والتشريع. ليش؟ لأن الأصل، خلينا نلاحظ طرف بعينه، الأصل مثلا البراءة، البراءة ليست دليلا محرزا، ليست دليلا يدل على مدلول. شوية لاحظوا هذا أخواني، البراءة ليست دليلا هو مدلول، كما في خبر الثقة، خبر الثقة دليل على الحكم الشرعي، إلى مدلول. شنو مدلوله؟ مثلا حرمة لحم الأرنب، هذا المدلول مجعول من قبل الشارع، مشرع من قبل الشارع. هذا الكلام ما موجود في البراءة، ما موجود في الاستصحاب. الاستصحاب ليس دليلا على الحكم الشرعي بحيث يدل على جعل، وإنما في الحقيقة الاستصحاب بنفسه هو جعل، هو حكم شرعي. ليس للاستصحاب محكي وليس للبراءة محكي، يحكيان عنه ويقع التنافي بين هذين المحكيين، هذين المدلولين. احنا عرفنا الاستصحاب، عرفنا التعارض عفوا، قلنا التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، الاستصحاب ما إلى مدلول يدل عليه. البراءة ليس لها مدلول يدل عليه. من البراءة إخواني؟ مو رفع عن أمتي، هذا دليل البراءة. البراءة هذا نشك في الحكم الإلزامي بدوان فنجري البراءة، نجري البراءة وننفي الحكم، هذا ليس دليلا له مدلول. فماكو تنافي بالإحاض مدلول الدليل حتى تقول أكو تعارض. فإذا ماكو تعارض بين الأصلين العمليين، تعارض اصطلاحي حسب ما عرفنا إحنا. زين، قد يقال كيف تقولون أن ليس لنا تعارض بين الاستصحاب مثلا وبين البراءة بين الأصلين العمليين، مع أننا كثيرا ما نجد في تعبيرات الفقهاء في الاستدلالات الفقهية، نجد مثلا البراءة معارضة بالاستصحاب، هيك يعبرون، استصحاب الطهارة مثلا يعارض باستصحاب النجاسة، أكو هيك تعبير للروح بعيد، واستدلالات وكتب استدلالية للتو احنا فرغنا من الاستصحاب. مو كان السيد الخوي في باب الشبهة الحكمية، ليش السيد الخوي ما أجرى الاستصحاب في شبهة الحكمية؟ أحسنتم، قال استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. دائما يقول وين من استصحب مجعول إحنا؟ وذكر مثال على هاي قضية صلاة الجمعة اللي الآن قاعد نمثل به، ليش ما نقدر نستصحب الحكم الشرعي وجوب صلاة الجمعة؟ يقول أنت إذا تستصحب أصل الجعل إحنا ما عندنا شك به أساسا، فلا بد أن تستصحب المجعول. تستصحب المجعول هذا دائما يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد، وأن الجعل إنما جعل في زمان الحضور بالخصوص، ماكو جعل زائد على ذلك في زمان الغيبة. فش قال سيد أخوي؟ قال أكو تعارض بين استصحاب المجعول وبين استصحاب عدم الجعل. فكيف من ناحية تقولون بعدم جريان التعارض الاصطلاحي في الأصول العملية، كيف من ناحية تقولون بأن استصحاب المجعول يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد؟ المصنف يجيب، يقول نحن حينما نقول بالتعارض في باب الأصول العملية لا نعني بذلك التعارض الاصطلاحي، مو أكو تعارض اصطلاحا بين الاستصحابين. ليش؟ لأن التعارض الاصطلاحي يستدعي وجود دليل ومدلول، وفي الاستصحاب ليس لنا دليل ومدلول، فلا يجري الاستصحاب. وإنما نعني شنو؟ إنما نعني نتيجة التعارض، يعني نتيجة أحد الأصلين تعارض نتيجة الأصل الآخر. نتيجة البراءة شنو في مثالنا في استصحاب صلاة وجوب صلاة الجمعة؟ نتيجة البراءة شنو؟ التعذير. قل له أنت ذمتك بريئة، فإذا ما صليت صلاة الجمعة وتبين يوم القيامة أن الواقع وجوب صلاة الجمعة أنت معذور، فنتيجة البراءة التعذير. أما نتيجة الاستصحاب التنجيز، الاستصحاب يجري لينجز وجوب الجمعة على المكلف، حيث المكلف إذا ما صلى صلاة الجمعة الشارع المقدس يوم القيامة يحتج عليه بالاستصحاب، يقول الاستصحاب مو قال لك صلى صلاة الجمعة ليش ما صليت؟ فنتيجة الاستصحاب التنجيز ونتيجة البراءة التعذير. لذلك نقول بالتعارض بين البراءة والاستصحاب، بمعنى أن نتيجة أحد الأصلين تنافي نتيجة الأصل الآخر. زين، فإذا من نقول يتعارض الاستصحابان يتعارض الأصلان، شنو مقصودنا؟ مقصودنا نتيجة أحد الأصلين تنافي نتيجة الأصل الآخر، ولا نعني بذلك التعارض الاصطلاحي. زين، الآن إذا رجعنا خطوة إلى الخلف، إذا قلنا أن التنافي بين نتيجتي الأصلين هو التنجيز والتعذير نشأ من شنو؟ نشأ من حجية الاستصحاب ومن حجية البراءة، مو؟ وإلا إذا الشارع المقدس لا يقول بحجية الاستصحاب مثلا ولو في الأحكام في شبه الحكمية، بعد يثبت التنجيز؟ الجواب لا. فالتنجيز والتعذير نشأ من حجية الاستصحاب ومن حجية البراءة. زين، ما الذي دل على حجية الاستصحاب؟ من اللي دل على حجية الاستصحاب؟ هسه فرغنا، قولوا. الأخبار، صحاح زرارة هي التي دلت على حجية الاستصحاب. زين، وخبر زرارة شنو؟ دليل اجتهادي. زين، من اللي دل على حجية البراءة؟ حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحديث الرفع دليل اجتهادي. زين، إذا لاحظنا، دعك بعد من الاستصحاب ودعك من البراءة، تعال إلى حديث الرفع وتعال إلى صحيحة زرارة. مثلا صحيحة زرارة أعطت الحجية للاستصحاب فتنجز علينا الوجوب، وخبر حديث الرفع أعطى الحجية للبراءة فعذرتنا عن الوجوب، عن وجوب صلاة الجمعة. فيقع التنافي بين حديث الرافع وبين صحيحة زرارة بالإحاظ شنو؟ بالإحاظ المدلول، بالإحاظ مدلول كل منهما. فنقدر نقول في هذا المورد هناك تناف بين حديث الرافع وبين صحيحة زرارة بالإحاظ مدلولي الدليلين. الناشئ من التضاد بين الجعلين، الشارع ما يمكن الشارع المقدس أن يجعل في خصوص هذا المورد أن يجعل الاستصحاب حجة وأن يجعل البراءة حجة، ما يمكن. المكلف شي يسوي؟ سيقول بالتالي أنا معذور لو مو معذور، يتنجز علي الوجوب أو لا يتنجز علي الوجوب. فيقع التنافي بين الخبرين، خبر حديث الرفع وبين صحيح الزرارة بالإحاظ المدلول، يعني بالإحاظ الجعل. وهكذا يتضح أن التنافي في الحقيقة إنما هو بين الدليلين الاجتهاديين لا بين الأصلين العمليين. فبين الأصلين العمليين نقول لا تعارض اصطلاحي. نعم، التعارض الاصطلاحي هو تعارض بين الدليلين الاجتهاديين، وبالتالي صحيح. احنا قلنا في محل كلامنا في التعارض في التنافي بين الأصلين العمليين لا يوجد تعارض اصطلاحي، لكن وين لا يوجد تعارض اصطلاحي؟ بالنسبة إلى الأصلين. أما بالنسبة إلى الدليل الدال على حجية هذين الأصلين فيقع التعارض الاصطلاحي. ونفس هذا الكلام نقوله فيما إذا كان التنافي بين دليل اجتهادي وبين أصل عملي، كما لو كان مثلا الدليل يدل على حرمة لحم الأرنب، رواية تدل على حرمة لحم الأرنب، وعدنا إلى جنب ذلك أصالة الحلية التي تدل على الحلية، فأصالة الحل تقتضي التعذير والخبر يقتضي التنجيز، يقع التعارض، يقع التنافي قل بين هذين الأمرين. لكن حيث أن أصالة الحل ليست دليلا تحكي عن مدلول فلا يقع التعارض الاصطلاحي، وإنما يقع التنافي فقط بحسب النتيجة. نتيجة أحد الأمرين لا تجتمع مع نتيجة الآخر، أما تعارض اصطلاحي لا. لكن بالإحاظ الدليل الدال على حجية الخبر، شنو الدليل الدال على حجية الخبر؟ مفهوم آية النبأ. والدليل الدال على حجية أصالة الحل شنو؟ كل شيء لك حلال. هذان خبران، هاي آية كريمة، مفهوم الآية مع الخبر، هذان دليلان محرزان يقع التعارض بينهما بالإحاظ المدلول. مفهوم آية النبأ حسب المدلول تعارض خبر الخبر أصالة الحل حسب مدلوله، فيقع التعارض بينهما اصطلاحا. وبالتالي هاي النتيجة نقول صحيح نحن قلنا أن لا تعارض اصطلاحي بين الأصلين أو بين الأصل مع الدليل المحرز، لكن في الحقيقة الحالة الثانية والحالة الثالثة، الحالة الأولى هو أن يقع التنافي بين دليلين اجتهاديين، الحالة الثانية أن يقع التنافي بين أصلين عمليين، الحالة الثالثة أن يقع التنافي بين أصل ودليل محرز. الحالة الثانية والحالة الثالثة وإن لم يقع التعارض الاصطلاحي بلحاظ نفس الأصل، وإنما هما يرجعان إلى التعارض الاصطلاحي لكن بلحاظ دليل الحجية، يقع التعارض الاصطلاحي. ففي الحقيقة الحالة الثانية والحالة الثالثة هي من مصاديق الحالة الأولى، هي من مصاديقها وليست قسيمة لها. يعني الحالة الأولى شنو كانت؟ التعارض بين خبرين، خلينا نعبر بتعبير مختصر. الحالة الأولى التعارض بين خبرين، الحالة الثانية شنو مثلا؟ تعارض بين أصلين، براءة واستصحاب. هاي التعارض والتنافي بين الأصل بين الاستصحاب وبين البراءة مو حالة ثانية في عرض الحالة الأولى، وإنما هي مصداق من مصادقها وحالة من حالاتها، لأن التنافي بين الاستصحاب وبين البراءة يرجع بالتالي إلى التنافي بين صحيح الزرارة وبين حديث الرفع اللي هما دليلان اجتهاديان، فتدخل في الحالة الأولى، وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة، نصل إلى نفس النتيجة، وأن التعارض الاصطلاحي لا يحصل إلا بين الدليلين الاجتهاديين. لكن هذا لا ينبغي توهم خروج الحالة الثانية والثالثة عن التعارض الاصطلاحي، وإنما ترجعان إلى التعارض الاصطلاحي لكن لا بالإحاض نفس الأصلين، وإنما بالإحاض الدليلين الدالين على حجية هذين الأصلين. هاي الجهة الثانية. قال ولا يقع التعارض، هاي الجهة الثانية، ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة. ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه. دليل المحرز، احنا قلنا التعارض هو التنافي بين مدلولي دليلين، وين هذا نلقاه مدلول ودال؟ هذا نلقاه بالدليل المحرز. وأما الأدلة العملية المسماة في الأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشف عنه وجعل يحكي عنه، بل الأصل بنفسه حكم شرعي ظاهري. شنو الدليل على ذلك الحكم الظاهري والجعل؟ الدليل هو صحيحة زرارة مثلا، هو مدلول، شلون إلى دليل؟ مو مثل الدليل الاجتهادي اللي هو دليل إلى مدلول. وحينما نقول في كثير من الأحيان هذا جواب الاعتراض، شلون تقولون ماكو تعارض؟ شلون كثيرا ما تعبرون تعارض؟ يقول وحينما نقول في كثير من الأحيان إن الأصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بين المدلولين، بين المدلول التنافي بينهما في المدلول، ما نقصد هذا، وإنما نقصد التعارض في النتيجة، مو نقصد ولا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير، فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين، وكلما كانا كذلك يعني كان الأصلان متعارضين بحسب النتيجة، وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده ومرجعه إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما، فبالنتيجة كل تنافي هو يرجع إلى التعارض، كل تنافي سواء كان بين دليلين محرزين أو بين أصل عملي ودليل محرز أو بين أصلين عمليين، راح يرجع إلى التعارض المصطلح. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي وبين دليل حجية ذلك الدليل المحرز. يعني منه؟ يعني مفهوم آية النبأ بالنسبة إلى الدليل المحرز. يعني خو مو إلا أقول إخواني كتبته، هو بيناه هذا بالبحث الآن كتبته. شو فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي، دليل الأصل العملي شنو؟ مثلا حديث الرفع، أو مثلا كل شيء لك حلال، وبين دليل حجية ذلك الدليل المحرز الذي عورض. في مثالنا مثلا مفهوم آية النبأ الذي دل على حجية خبر زرارة اللي قال لا احمل ارنب حرام، اللي عورض بمثلا أصالة البراءة اللي هو دليلها مثلا حديث الرفع. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة. ثم المصنف بعد ذلك يتحدث في جهة ثالثة يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على